إصالة العموم وإصالة الإطلاق أيضا يرجع إلى الظهور التصديقي، ولكن الثاني لا الأول، لأن التخصيص والتقييد قرأتم في البحث العام والخاص أنه لا يوجد تجوز في الاستعمال. المعنى المستعمل فيه لفظ عام هو المعنى الحقيقي، وآية الأمر بنصب القرينة على التخصيص بذكر المخصص يكشف المتكلم عن أن مراده ليس هذا المعنى، مراده الجدي ليس مطابقا مع هذا المعنى. هذا أيضا يرجع بحسب الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في أن ما أراده واستعمل فيه الله في مقام الاستعمال مراد له جدا. ظهور التصديقية الثانية والظهور الجدية إصالة الجد، وإصالة الجد له تعبير آخر وهو إصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي. فإن ظاهر حال المتكلمين أن ما يخطره في ذهن المخاطب ويستعمل فيه الله بقصد الإخبار هذا الاستعمال على طبق مراده الجدي، لا أن مراده الجدي مغاير مع ذلك أقل أو أكثر أو ربعين. هذا قد نسميه بإصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الظهور وعالم الاستعمال وعالم الجد، فإصالة العموم وإصالة الإطلاق ونحو ذلك من الأصول ترجع بحسب الحقيقة إلى إصالة التطابق، التي هذه إصالة التطابق هو الظهور الحالي التصديقي الثاني، فإن ظاهر كل متكلمين أنما استعمله فيه، استعمل كلامه فيه وأخبره إلى لين المخاطب يريده جدا، ولهذا أخبره، لو لم يكن مرادا لما يفعل. حينما يقول لو جئت بالماء، هذا استعمل اللفظ مثلا في معناه الحقيقي، وهو الماء بالمعنى الحقيقي. حينئذ يقول ظاهر حاله أنه لبا وجدا يطلب الماء، لو لم يكن طالبا للماء جدا لما كان يخطر هذا المعنى. احتمال أنه لا يريد الماء جدا، بل يريد الامتحان مثلا، ليس طلب في نفسه طلب الماء، طلب تحصيل الماء، بل قصده الامتحان أو التقية أو أي منشأ من مناشئ عدم الجد. هذا خلاف ظاهر حاله. ظاهر حاله في المتكلم أن ما يخطره في ذهن المخاطب ويستعمل فيه اللفظ لأنه يريده، لأنه مطابق مع مراده، يخطر هذا المعنى. هذا الظهور، ظهور في التطابق في باب العام يسمى بإصالة العموم، في باب المطلق يسمى بإصالة الإطلاق. إذن فإصالة الإطلاق وإصالة العموم شعبتان بحسب الحقيقة من شعب الظهور التصديقي الثاني، الظهور التطابق بين عالم الجد وعالم الاستعمال. هذا ما يرجع إلى إصالة الحقيقة وإصالة العموم والإطلاق. طبعا في إصالة الحقيقة يوجد بحث أشرنا إليه في الجهة السابقة، أن بعض نسب إلى السيد المرتضى أن إصالة الحقيقة عنده حجة لا من باب الرجوع إلى الظهور التصديقي الاستعماري، بل كأصل تعبدي مثلا، لأنه قال بحجية إصالة الحقيقة حتى في موارد احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية على خلافه. ما يصلح للقرينية هناك أيضا كان يجري إصالة الحقيقة السيد المرتضى، ومن هنا استشكل عليه بأن هذا معناه أن إصالة الحقيقة أصل تعبدي لا يرجع إلى إصالة الظهور، وهو غير صحيح، فإن العقلاء ليست من أصول تعبدية، وإنما إصالة الحقيقة ترجع إلى إصالة الظهور، يعني الظهور الحالي بما يستعمل فيه المتكلم اللفظ ويقصد إخباره عن ذهن المخاطب. وحينئذ إذا كان في الكلام ما يصلح للقرينية، لأن المتكلم قال مثلا رأيت أسدا يرمي صالح للقرينية على أن المراد بأسد هو الحجار، وصالح لأن يقصد به معنى آخر مناسب مع الأسد الحيوان المفترس، هنا لا معنى لإجراء إصالة، لأن الظهور الاستعمالي التصديق هنا سوف لا ينعقد، لا يعلم أنه يقصد إخبار هذا المعنى أو يقصد إخبار ذلك المعنى. وحيث أن هذا اللفظ يصلح للقرينية، إذن فلا يمكن إحراز الظهور التصديقي، ومع عدم إمكان إحراز الظهور لا معنى لإجراء إصالة لأنه لأن لازمه أن هذا الأصل أصل تعبدي، والإصالة ليست من الأصول التعبدية، وإنما كل قواعدهم وأصولهم ترجع إلى الكاشفية، إلى الكواشف وحجية الكواشف والظهورات الحالية والبقالية التي فيها درجة من درجات الكشف. وأما الأصول العدمية، إصالة عدم التقدير وعدم التجوز وعدم الإضمار، فهذه أيضا ترجع إلى نفس الأصول، نفس الظهور التصديقي الأول الاستعمالي. ما يكون ما يلزم من وجوده المجاز والمخالفة للقوانين اللغوية والوضعية لا محالة يرجع إلى إصالة الظهور التصديقي الأول، إلى الظهور التصديقي الأول، يعني ظاهر حال المتكلم أنه يستعمل اللفظ فيما يكون عرفا صالحا لإخطاره به إلى ذهن المخاطر. ففي موارد الإضمار مع عدم وجود إرادة الإضمار، مع عدم وجود ما يدل عليه، لا يصلح اللفظ لإخطار ذلك المعنى. أو التقدير، هذا يكون خلاف الأصل، يعني اللفظ من ذاك اللفظ الذي لم يرد فيه ما يدل على التقدير، حينئذ غير صالح عرفا ووضعا ونوعا لإخطار ذلك المعنى. إذن فيكون الظهور الحالي في أنه لا إضمار هنالك يراد إصدار نفس المعنى الظاهر لا الإضمار أو المقدر. فمثل هذه الأصول العدمية أيضا ترجع إلى الظهور التصديقي الأول أو الثاني. يبقى إصالة عدم القرينة. إصالة عدم القرينة عند المرزا أصل مستقل لا يرجع إلى الظهور، أصل طولي يرجع إلى تنقيح موضوع حجية الظهور. إصالة عدم القرينة المنفصلة وإصالة عدم القرينة المتصلة، لأن الظهور حينئذ في مورد الشك في القرينة المتصلة يتنقح بهذا الأصل. إصالة عدم القرينة ننقح الظهور ونحرزه، وإصالة عدم القرينة المنفصلة الظهور محرزه، لكن نحرز جزءه الآخر، جزء الآخر في موضوع حجيته في حجية الظهور، وهو عدم القرينة المتصلة واقعا. نحن قلنا هناك أنه في مورد القرينة المنفصلة الظهور هو الحجة، فلا نحتاج، لا يوجد أصل طولي آخر، وإلا كان أصلا تعقديا. فإصالة عدم القرينة المنفصلة لا توجد لدينا، لأن الجزء الثاني ليس عدم القرينة واقعا بل عدم العلم بالقرينة، وهذا محرز بمجرد الشك والاحتمال لا يحتاج إلى أصلا. أما إصالة عدم القرينة المتصلة قبله السيد الشهيد بعنوان إصالة عدم الرحلة، والذي به نحرز الظهور الفعلي التصديقي. يعني لو احتملنا أن المتكلم كان قد نصب قرينة لكن غفل الراوي مثلا عن سماع هذه القرينة، وبإصالة عدم الغفلة قلنا ننفي حينئذ هذا الاحتمال، فنحتاج إلى إصالة أخرى في مورد الاحتمال القرينة المتصلة لإحراز أصل الظهور. وقد قبلنا هذا في موارد احتمال الغفلة وفي موردين، مورد احتمال الغفلة وقد أرجعنا إلى إصالة عدم الغفلة، ومورد احتمال إسقاط العمدي من قبل المتكلم من قبل الراوي، هذا أيضا نفيناه بالشهادة السكوتية للراوي، فلا يرجع. ها إصالة عدم القرينة بهذين المعنيين وفي هذين الموردين لا يرجع إلى إصالة، يكون أصلا مستقلا بنكتة، إما بنكتة عدم الغفلة ونكتتها إلى نكتة مستقلة بنكتة عدم الغفلة، أو بنكتة الشهادة والوثاقة والأمانة من قبل الراوي في مقام النقل، فلا يرجعان إلى إصالة. ثم هنا كلام آخر ذكره بين المحقق، بين الشيخ الأعضاء وبين المحقق الخراساني، في أن هذه إصالة عدم القرينة إما بالعرض العريض الذي يقبله المرزا أو بهذا المعنى الضيق الذي نحن قبلناه. هل يمكن إرجاع إصالة عدم القرينة إلى إصالة الظهور، أو بالعكس نرجع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة، أو لا يمكن؟ يعني هل يمكن توحيد هذين الأصلين، إما بإرجاع الأصل، إرجاع الأصل العدمي إلى الوجودي، أو إرجاع الأصل الوجودي إلى العدمي؟ ظاهر كلمات الشيخ إمكان إرجاع الأصل الوجودي إلى العدمي، وأن إصالة الظهور ترجع إلى إصالة عدم القرينة. وصريح كلام المحقق الخراساني أن العكس، أن إصالة عدم القرينة ترجع إلى إصالة الظهور. المحقق الخراساني هكذا استدل على كلامه بأن إصالة عدم القرينة ترجع إلى إصالة الظهور، أنه لا يوجد لدى العقلاء أصلان بحسب وجداننا العقلائي حينما نراجع سيرة العقلاء والمرورات، لا نجد أن لهم أصلين، أحدهما إصالة الظهور والآخر إصالة عدم القرينة. وإلا لزم من ذلك أن يكون في مورد القطع بعدم القرينة، المورد الذي نقطع فيه بعدم نصب المتكلم القرينة، كما كنا جالسين بين يديه وعلمنا أنه لم ينصب قرينة، لكن احتملنا أنه أراد المعنى المجازي للحقيقي، معنى الذي هو خلاف الظاهر. هنا لا إشكال أن العقلاء يتمسكون بإصالة الظهور في موارد القطع بعدم القرينة، مع احتمال أن يكون المراد على خلاف الظاهر يتمسكون بإصالة الظهور، سواء في المراد الاستعمالي أو في المراد الجميل. ولا موضوع هنا لإصالة عدم القرينة إذ يقطع بعدم القرينة، فهنا ما مورده فقط إصالة المورد، بينما في المورد الذي نحتمل فيه القرينة كما إذا احتملنا أن المتكلم كان له كان قد نصب قرينة لكننا نحن لم نسمع ولم تصل إلينا القرينة، فاحتملنا أنه أراد المعنى الذي يكون طبق القرينة لأنه قد ذكر القرينة، ونعلم أنه لو لم يكن قد ذكر القرينة لو لم تكن قرينة فهو يريد المعنى الحقيقي لا يريد المعنى الآخر. يلزم أن يكون الأصل في المورد الأول عند العقلاء غير الأصل في المورد الثاني. في المورد الثاني ينبغي أن يكون هذا الأصل حينئذ إصالة عدم القرينة، وفي المورد الأول يكون هذا الأصل إصالة عدم إصالة الظهور، مع أننا لا نجد فرقا بالمورد، نجد أن الأصل الذي يتمسك به العقلاء في الموردين معنى واحد وأصل واحد. يعني العرف لا يكون لا يرى فرقا في كلا المقامين، يقول الحجة هو الظهور، ظاهر هذا الكلام مثلا هو العموم، يقول العام حجة، لا يقول أن هناك الحجة الظهور في العموم باعتبار أنه لا أنه نحتمل أنه لا يريد العموم مع أنه لم ينصب يقينا قرينة على القرينة على التقييد، نحتمل أنه أراد الخصوص مع عدم نصب القرينة والظهور حجة، هنا يقول الظهور حجة وهنا يقول الأصل عدم القرينة. العرف لا يميز بين الموردين، يعني الوجدان العقلائي يرى أن البابين الكاشف والحجة والأصل بين فيهما شيء واحد لا شيء آخر، بينما على هذا الأساس ينبغي أن يكون هناك أصلان متباينان، أحدهما إصالة الظهور في المورد الأول والآخر مثلا إصالة عدم القرينة في المورد الثاني. هذا الكلام الذي ذكره اعترض عليه السيد الشهيد بأن بهذا الظاهر وبهذا البيان بأن إصالة من هذا الوجدان إذا أريد به أننا على كل حال في كلا الموردين نحتاج إلى التمسك بإصالة الظهور وجدانية وجود الظهور وحجية الظهور عند العقلاء في الموردين، وهذا صحيح. القائل بإصالة عدم القرينة أيضا يقول عدم القرينة ينقح موضوع حجية الظهور، القائل بإصالة عدم القرينة يقول نحن بإصالة عدم القرينة نحرز موضوع الظهور لأن الظهور مع القرينة المتصلة الظهور يتغير، فنحن لابد أن نحرز في المرتبة السابقة ما هو الظهور لكي نتمسك بحجية الظهور، فنحتاج إلى إجراء إصالة عدم القرينة لإحراز موضوعه وهو حجية الظهور ثم التمسك به، التمسك بهذا الظهور. إذن فنحن على كل حال نحتاج إلى إصالة الظهور في الموردين، هذا الوجدان الذي تقولونه أنه في الموردين العقلاء يعتمدون على الظهور، هذا صحيح. في الموردين العقلاء لا بد لهم من إجراء إصالة الظهور، لكن في المورد الأول إصالة الظهور محرز صغراه وجدانا لأننا نعلم بعدم القرينة، إذن فالصغرى وجدانية وإنما نحتمل المخالفة للظهور والظهور حجة. في الثاني الصغرى غير محرزة وجدانا لأنه لو كان هناك قرينة، والمقصود بالقرينة القرينة المتصلة لا المنفصلة، فإنه القرينة المنفصلة نحن أيضا قلنا أن إصالة عدم القرينة نرجع إلى إصالة في القرينة المتصلة، حينما نحتمل القرينة المتصلة سوف نشك في الظهور لا محالة، لا نعلم أن الظاهر للكلام ما هو، لأننا قلنا أن القرائن المتصلة توجب تغيير انعقاد الظهور على طبق القرينة ابتداء، لا أنه ينعقد الظهور على طبق العام مثلا ثم يكون هناك ظهور مزاحم معه بالخصوص، إنما في موارد القرينة المتصلة ابتداء الظهور لا يكون منعقدا إلا على طبق القرينة. فلو احتملنا القرينة معنى ذلك أننا لم نفرز الظهور، أنه أراد الظهور كان ظهوره كان ظاهر حاله إرادة المعنى الحقيقي أو إرادة المعنى المجازي، إذ لو كان القرينة إذن ظاهر حاله أنه يريد إختار المعنى المجازي، فبإصالة القرينة عدم القرينة نحرز بحسب الحقيقة موضوع حجية الظهور ثم نتمسك به.
إذن فلو أراد المحقق الخراساني عدم الاستغناء عن إصالة الظهور بوجدانه في الموردين وأنه ارتكاز العقلاء يرى أن إصالة الظهور يتمسك بها وبحجيتها في الموردين هذا مقبول حتى على القول بتعدد الأصل أصلين إصالة الظهور غير إصالة عدم القرينة. وأما إذا كان المقصود أنه نحن في إصالة إذا كان المقصود أن إصالة الظهور لا يمكن الاستغناء عنها، نحن لا نستطيع أن نستغني عن إصالة الظهور، وهذا الكلام الذي أشرنا إليه في الجواب، أنه على كل حال لا بد أن نرجع إلى إصالة الظهور، فلا يمكننا أن نستغني عن إصالة الظهور، وهذا كلام صحيح كما أشرنا، لا يمكننا أن نستغني عن إصالة الظهور، إلا أن هذا لا يعني أن لم يكن يحتاج إلى إبراز هذا الوجدان بوضوح أنه من يقول بأن إصالة عدم القرينة أصل معتبر أيضا يقبل أن هذا الأصل ينقح صغرى لكبرى حجة الظهور، وهذا أمر كان يثبت بنفس تحليل معنى القرينة المتصلة وأن القرينة المتصلة يغير الظهور، لم يكن يحتاج فيه إلى إجراء هذه المقارنة، إلا أن المظنون أن المحقق الخراساني كلامه يرجع إلى أمر آخر يمكن أن يرجعه ولو لم يكن هذا ظاهر عبارته، يمكن أن يرجعه إلى مطلب قد تبين من البحث في الجهة السابقة صحته، وهو أنه في باب الظهورات ظهور الكلام لا يوجد إلا أصل واحد لا أصلان طوليان، الأصل الآخر الذي نحن سميناه بإصالة عدم القرينة هذا الأصل عدم القرينة المتصلة لا يرجع بالدقة إلى باب الأصول اللفظية، هذا أصل آخر له نكتة وكاشفية أخرى غير مربوطة بكاشفية الدلالات اللفظية والظهورات الحالية، فإن إصالة عدم القرينة عندنا ترجع إما إلى إصالة عدم الغفلة أو إلى إصالة الشهادة، إصالة حجية الشهادة السكوتية والأمانة في مقام النقل، وكلا الأمرين لا يرجعان إلى الظهور ولا إلى الظهورات النكات الكاشفية المربوطة بباب الظهور باب ظهور الكلام، فليس لنا بحسب الحقيقة أصل محاورتي كلامي اسمه إصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم إلا بناء على مسلك المرزا، لو قبلنا مسلك المرزا كان هناك أصلان عقلائيان في باب الكلام، أحدهما إصالة عدم القرينة والآخر إصالة الظهور، وهذا إصالة عدم القرينة تنقح موضوع الثاني موضوع إصالة الظهور في القرينة المتصلة دون المنفصلة، بناء على فرضية المرزا حينئذ هذا الكلام الذي يذكر في جواب المحقق الخراساني يكون تاما، لكن بناء على ما نحن حللنا به البحث السابق هذا كلام المحقق الخراساني كلام متين، بمعنى انه لا يوجد في بعض الظهورات اللفظيه الا اصل واحد وهو اصاله الظهور، الظهور الحالي الاستعمالي والجدي، الظهور في التطابق والظهور في اراده المعنى الحقيقي، والظهور في التطابق بين المدلول الاستعمالي الذي أراده والمدلول الجدي، غير هذين الظهورين التصفيقيين لا يوجد شيء آخر في باب المحاورات، وأما ما سميناه بإصالة عدم القرينة فهذا مجرد تسمية كان بعد التحليل المتقدم، مجرد تسمية جريت مع ملاق المرزاء، وإلا ذاك التحليل كان يقتضي إسقاط إصالة عدم القرينة، وأنه لا يوجد لدينا أصل يسمى بإصالة عدم القرينة من شؤون الأصول المربوطة بباب الكلام والمحاورة والتكلم والظهورات الكلامية، لأن المقدار الذي قبلنا به قبلنا فيه إصالة عدم القرينة كان عبارة عن إصالة عدم الغفلة هذا المورد الأول وشهادة الراوي، أما شهادة الراوي من الواضح لا ربط له بباب الدلالة، هذا مربوط بباب السند باب النقل، هذا معناه حجية النقل، حجية النقل لا ربط له لا ارتباط، حجية خبر الثقة حجية شهادة الثقة والعادل، فهذا اسمحوا لي فهذا لا يرجع بأي وجه من الوجوه إلى إصالة عدم القرينة، وإنما هذا مربوط بالسند لا بالدلالة أصلا، وأن هذا الناقل نقل تمام المنقول، بينما إصالة الوجوه مربوط بالمنقول لا مربوط بباب النقل والشهادة. فالثاني من الواضح أنه أجنبي عن باب الظهورات النقلية والظهورات الكلام، مربوط بباب الإخبار وحجية الإخبار. غاية الأمر نقول أن الإخبار تارة يكون باللفظ، يعني تارة يكون إيجابياً شهادة إيجابية وأخرى شهادة سكوتية، كما أن الإنسان قد يخبر في مقام الإخبار، قد يخبر بالإيجاب قد يخبر بالسكوت. وحيث أنه أمين في مقام الإخبار فأمانته ووثاقته وعدالته يقتضي أنه لا يكذب، أنه لم يكذب في مقام، وهذا يرجع إلى باب عدم الكذب، وعدم الكذب غير مربوط بباب الظهورات الظهورات كما هو. وأما الأول فأيضا كذلك، إصالة عدم القرينة بمعنى إصالة عدم الغفلة، هذه أساسا نكتة أخرى، عدم الغفلة نكتة مستقلة ملاكها التفات الإنسان، أن الإنسان الملتفت لا يغفل ولا يخطأ باعتباره ملتفتا، وهذا ليس مخصوصا بالقرينة بل يجري في ذي القرينة أيضا كما بينا بالأمس، إذ قد يكون المتكلم قد يكون الغفلة حاصلا في أصل السماع، سماع أصل الخطأ، لعله غفل وتصور أن المتكلم تكلم والمتكلم كان ساكتا، حينما الإنسان يسمع كلاما لعله أخطأ في السماع وغفل في السماع، لم يكن سماعه أو كان الكلام الذي ذكره غير هذا الكلام، وبماذا ننفي؟ بإصالة عدم الغفلة، إصالة الغفلة عن عدم الغفلة عن ذكر عن بيان عن القرينة، كإصالة عدم الغفلة عن أصل ذي القرينة عن أصل الكلام. إذن فهذا ليس مربوطا بباب القرينة بل ليس مربوطا بباب الكلام أيضا، فإن عدم الغفلة تجري في غير الكلام أيضا، في موارد أخرى أيضا، كل مولد يكون هناك احتمال الغفلة يكون منفيا بإصالة. في بحث إصالة الصحة قد أرجعوا هناك بحث بعضهم في مدرك إصالة الصحة، من جملة النكات التي تذكرنا في إصالة الصحة إصالة عدم الغفلة، من يحتمل أنه غفلة جاء بالعمل بالمعاملة أو بالعبادة بشكل غير صحيح، قال الأصل عدم الغفلة لأن الإنسان الملتفت حين العمل لا يغفل، عادة نادر غفلته، فتكون نفس حالة الالتفات الموجودة لدى الفاعل فيها كاشفية عن عدم الغفلة، وهذه الكاشفية حجة عن الغفلة. إصالة عدم الغفلة نقطة حجيتها، حجية كاشفية الالتفات، وهذا غير مربوط بباب الظهورات، لأن المتكلم حينما يخالف الظهور ليس مخالفته ناشئ من غفلته، قد يخالفه عن عمد كما في موارد الامتحان، كما في موارد التقية، كما في موارد الهزل، الذي يهزل قد يكون ملتفتا ومع هزله يهزل، موارد الإجمال، موارد إرادة الإيهام، هذه الموارد كلها فيها مخالفة للظهور، لكن لا بملاك الغفلة، ليست ترجع إلى نقطة الغفلة بحسب، لأنها مع الالتفات يمتحن، مع الالتفات التفات يستهزئ، مع الالتفات يتقي، مع الالتفات يوهم في موارد مخالفة. إصالة الظهور والأصول المربوطة بباب الدلالات والظهورات ترجع إلى نقطة أخرى، لا إلى نقطة الالتفات، إلى نقطة أن المتكلم أو أن الإنسان الذي يكون في مقام المحاورة الغالب والظاهر حاله أنه عندما يريد أن يحاور يريد أن يحاور بلا التواء وبلا تورية وبلا مخالفة، وإنما يحاور على الشكل الذي يكون مقتضى خطابه، ظاهر خطابه ومقتضى مدلول كلامه تصورا، فعندما يخطر مع يتكلم بكلام له دلالة وتصورية وضعية لغوية يريد إخطار هذا الشيء، لا أنه يريد أن يغطي على السامع، كونه يريد أن يغطي ويريد أن يخالف ويريد أن يوهم ويريد أن يجمل ويريد أن يتقي، هذه أمور خلاف ظاهر حال المتكلم، لأنها حالات نادرة، لا لأنها خلاف الغفلة، خلاف الالتفات، لا تنسجم مع الالتفات، دائما يكون فيها التفات أيضا في هذه الموارد. إذن نقطة حجية الظهور الحالية التصديقية الأول والثاني هو هذه الخصوصية التي لا ترجع إلى باب الالتفات والغفلة، بخلاف إصالة عدم الغفلة، إصالة عدم الغفلة نقطة الحجية فيها حجية الالتفات الملتفت في أنه لا يخطأ، لا يغفل، لا يسهو، لا ينسى. هذه الخصوصيات غير مربوطة، هذه نقاط في الكاشفية غير تلك النقطة. إذن فإصالة عدم القرينة في المورد الأول أي في موارد احتمال الغفلة عن القرينة والسهو عن القرينة والنسيان للقرينة، هذه لا ليست من شؤون باب المحاورة بحسب الحقيقة، ليست راجعا إلى الضمورات المربوطة بباب المحاورة. نكتة فيها نكتة للكاشفية مستقلة ملاكها أن الملتفت يندر منه الغفلة والسهو والنسيان، وهي غير مخصوصة بباب القرينة أيضا، يعني موضوع كما أن هذه ملاكا تختلف عن ملاك الظهور، موردا أيضا ليس خاصا بباب الظهور، ليس خاصا بالقرينة وليس خاصا بالكلام أصلا، أعم من الكلام فضلا عن القرينة. إذن فإصالة عدم القرينة بمعنى المعنى الذي نحن قبلناه وهو إصالة عدم الغفلة أصل آخر غير مربوط ببعض الحالات اللفظية، وليس كلام المحقق الخراساني راجعا إلى، ليس نظره إلى هذه الخصوصية بحسب الحقيقة، وإنما نظره إلى أن الظهورات والكواشف المربوطة بباب المحاورة، تلك الظهورات والكواشف ليست إلا كاشفا واحدا، ترجع كلها إلى كاشف واحد، وهو ذاك الظهور الحالي التصديقي الأول والظهور الحالي التصديقي الثاني. غير الظهورين الحاليين التصديقيين الأول والثاني لا يوجد شيء آخر مربوط بباب الدلالات والظهورات المحاورتية والكلامية. نعم يوجد شيء آخر أوسع غير مربوط بباب الظهورات، وهو إصالة عدم الغفلة عن ذي القرينة والقرينة والكلام، أو يوجد أصل آخر في الراوي لو كان الكلام منقولا بالشهادة، وهو شهادة الراوي بأن هذا تمام ما نقله لنا الشارع وذكره لنا الشارع، إلا أن هذه الأصول وهذه الكواشف غير مربوطة بباب الدلالة. فكلام المحقق الخراساني روحا كلام صحيح على ضوء ما تقدم في حقيقة إصالة عدم القرينة. فليس لنا في باب الدلالات والمحاورات إلا أصل واحد، وهو إصالة الظهور الأصل الإيجابي الإثباتي، وأما إصالة عدم القرينة فإما ترجع إلى إصالة الظهور كما في إصالة عدم القرينة المنفصلة ولا يوجد هناك أصل عدمي، أو يرجع إلى أصل عدم الغفلة أو الشهادة، اللتان هما أصلان عقلائيان غير مخصوصين بباب الكلام أصلا، بباب المحاورة والخطابات، وإنما أصلان بنكتتين مستقلتين بكاشفية غير مربوطتين، لا ملاكا ولا موردا بكاشفية الظهور وحجية الظهور. إذن كما ذكره المحقق الخراساني يكون صحيحا لبن، يكون كلامه صحيحا على المبنى المتقدم. نعم لو جعلنا إصالة عدم القرينة أصلا مستقلا تعبديا في باب المحاورات كما هو مسلك المرزاة، إما مطلقة في المنفصل والمتصل أو في خصوص المتصل، حينئذ يكون الإشكال على المحقق الخراساني واردا، بما أن هذا الأصل ينقح موضوع ذات الأصل، وما ذكر من التفاوت في الموردين، عدم وجود التفاوت في الموردين وجدانا، إنما هو بالملاك ما أشرنا إليه من أن هذا ينقح ذاك ولا يغني عن ذاك، فلا بد على كل حال من ذاك، إلا في مورد نقطع بأنه الكلام لو كان ظاهرا فهو مراده، الظاهر يكون مراده، لكن نحتمل القرينة وأن يكون هناك غفلة من هذه القرينة، وفي مثل ذلك لا بأس بالالتزام بأنه الوجدان العقلاء أيضا يرى فرقا بين هذا المورد وبين ذاك المورد. هنا من قبيل ما إذا كنا نعلم بأن هذا المتكلم ما كان كلامه صريحا في المراد لم يكن ظاهرا بحيث نحتاج إلى إصالة الظهور، لكن احتملنا الغفلة بأن الذي ذكره لم يكن هذا، كان شيئا آخر، هنا نتمسك بإصالة عدم القرينة بإصالة عدم الغفلة، حينئذ الظهور الذي نعلم بأنه مراد لو كان هناك هذا هو الظهور في الكلام من قبيل الصريح الذي يكون نعلم بالمراد منه، لا نحتمل فيه المخالفة، لكن نحتمل أنه ما تكلم به لم يكن هذا الصريح، وإنما نحن غفلة سمعنا هذا الصريح. هناك ماذا نقول؟ نقول الذي ننفي به لا نتمسك بإصالة الظهور، نتمسك بإصالة عدم الغفلة بحسب الحقيقة، وإصالة عدم الغفلة غير إصالة الظهور. هذا الوجدان الذي يذكره إذا أراد به، وإن شئتم هكذا قلتم،
أن هذا الوجدان لعدم الفرق بين الموردين. إذا أراد به عدم الفرق في مورد لو كانت القرينة موجودة نحتاج إلى إثبات الظهور بأننا نحتمل أنه يخالف الظهور لو كانت القرينة غير موجودة. إذن فالاحتياج إلى فوجدانية الحاجة إلى إثبات الظهور من باب أنه في الموردين نحتاج إلى إثبات الظهور. قادرا في المورد الأول محرز الظهور وجدانا، في المورد الثاني يحرز الظهور بالأصل التعبدية المسمى بإصابة عدم يعني إصابة عدم الغفلة بحسب مفهومنا. وأما المورد الذي نعلم فيه أنه لو لم يكن قرينا فالظاهر مراد يقينا لا نحتمل مخالفته للظاهر، كما لو كان لنا علم بأن ديدن هذا الإنسان المتكلم شخصا ديدنه الشخصي أنه لا يخالف الظهور أصلا مهما كان لا يخالف الظهور، فيكون ظهوراته كنصوصه من حيث تعلق إرادته به. هنا لا يرجع الأصل إلى إصالة الظهور، لأن هنا بحسب الحقيقة الشك في أنه هل يرجع الشك بحسب الحقيقة في أنه هل غفلنا عن سماع الظهور وأن الظهور لم يكن هذا وإنما على خلاف هذا، يكون حاله نظير ما إذا كان كلامه صريحا في المعنى، لكن احتملنا أن هذا الصريح سمعناه اشتباهان وغفلتان وسهوان، لم يذكر هذا الكلام الذي هو نص في هذا المعنى، وإنما ذكر ذاك الكلام الذي هو نص في معنى آخر أو ظاهر في معنى آخر. وهناك ماذا نجري؟ نجري إصالة عدم الغفلة. إصالة عدم القرينة في المورد الأول مثل هذه إصالة عدم القرينة في هذا المورد، يرجع إلى إصالة عدم الغفلة، ولا نلتزم بأن العرف هنا الارتكاز العرفي هنا يرى أن هذا مثل ذاك تماما، بل نقول أنها لا يختلف عن ذلك، وإنما يرجع إلى نقطة أخرى في الكاشفية، ونقطة هذه الكاشفية هي إصالة عدم الغفلة. إذن فبناء على ما هو الصحيح من أننا إنما نحتاج إلى إصالة عدم القرينة بمعنى إصالة عدم الغفلة، ما يذكره المحقق الخراساني يكون تاما. على المسلك الآخر حينئذ ينبغي أن يبحث مع المحقق العراقي على مسلك من يقول بأن إصالة عدم القرينة أصل مستقل عن إصالة الظهور، حينئذ نحتاج إلى الجواب الذي ذكره السيد الشهيد في مقامه، وكأن هذا الجواب نشأ من تصورات مدرسة المرزاء، حيث أن مدرسة المرزاء ترى أن إصالة عدم القرينة على الأقل في المتصل تحرز الظهور، وحينئذ أجيبه بذلك الجواب. أما إذا أنكرنا تلك التصورات كما أنكرنا فكلام المحقق الخراساني كلام متين وتام، أنه لا يوجد في باب الظهورات إلا أصل واحد زائدا على إصالة عدم الغفلة التي لا تختص بباب الظهورات، تجري في كل الأبواب بنكتة كاشفية غير مربوطة بكاشفية الظهور، مربوطة بكاشفية الالتفات إلى تأمل آخر. هذا ما يرجع إلى هذا الكلام. وأما الشيخ الأعظم الذي أرجع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة، فقد قرب كلامه ببيان فني في كلمات المحقق العراقي، فإن المحقق العراقي هكذا قرب كلامه، فمن ظاهر كلامه أن إصالة الظهور ترجع إلى إصالة عدم القرينة، هذا واضح الضعف باعتبار أن عدم القرينة ينفي القرينة، أما لا بد أن يفترض ظهور يكون حجة لكي يحدد الرجوع الأصل الثبوتي إلى الأصل العدمي السلبي، هذا معناه الانتهاء إلى العدم المحض وهو غير معقول، لا معنى لأن الأصل الثبوتي يرجع إلى الأصل العدمي، إذ الأصل العدمي في القرينة، وأما من مجرد عدم وجود القرينة لا يعين ما هو المراد لو لم يكن هناك شيء يثبت ما هو المراد، إذن فلا بد من أصل آخر يثبت ما هو المراد إن لم يكن دلالة قطعية، بل كانت الدلالة دلالة احتمالية كما في الظهورات، فنحتاج على كل حال مع إصالة عدم القرينة إلى إصالة الظهور، فإرجاع الأصل الإثباتي إلى الأصل العدمي يؤدي بنا بحسب ظاهري إلى التعطل والتعطيل، كيف نثبت المراد؟ ما هو مراده؟ لا ليس هناك قرينة، أما المراد كيف نثبته؟ ومن هنا تصدى المحقق العراقي لتوجيه هذا الكلام بتوجيه يكون فنياً، وحاصل ما ذكره هو أننا إذا بنينا على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحينئذ
نقول نفس إصالة عدم القرينة بعد فرض وقوع وقت الحاجة والعمل بالخطابات، نفس عدم إصالة عدم القرينة المتصلة أو المنفصلة، إصالة عدم القرينة بنفسها تثبت لنا بالقطع واليقين بالملازمة القطعية أنه يريد المعنى الظاهر، بحيث لا نحتاج إلى إصالة قرينة، يصبح ذلك المعنى الظاهر مقطوعا به بلا حاجة إلى نفي احتمال خلافه بإصالة الظهور. فإصالة الظهور ينفي فائدتها أنها تنفي لنا احتمال إرادة خلاف الظاهر. إذا نفينا هذا الاحتمال بالقطع لم يكن حاجة إلى إصالة الظهور، فيكفي إصالة عدم الظهور. وكيف نثبته بالقطع؟ يقول أنه لو كان مراده خلاف الظهور، الواقع عن خلاف الظهور، حينئذ معناه أنه أخر البيان عن وقت الحاجة، لأن المكلفين قد وقعوا في الحاجة إلى هذا العمل بهذه الخطابات خلال هذه السنين الطويلة. لو كان مراده على خلاف الظهور معناه قد أخر البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح. إذن فنفس إثبات عدم صدور القرينة منه مع مجيء وقت الحاجة يدل بالملازمة القطعية على أن ما هو ظاهر كلامه كان مرادا له واقعا، إذ لو لم يكن مرادا لم يكن قد خالف الظهور فحسب، كان قد خالف القاعدة العقلية وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، والقاعدة العقلية لا تقبل التفصيل. فإذا قبلنا قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة أمكن الاكتفاء بإصالة عدم القرينة بلا حاجة إلى إصالة الظهور. بإصالة عدم القرينة نثبت ذلك، نثبت إرادة الظهور إلى محالة بلا حاجة إلى إصالة الظهور. هذا الكلام من المحقق الحراقي لا إنما يتم لو فرضنا أن إصالة الظهور، لو فرضنا أن القبيح مطلق تأخير البيان، لا أن القبيح تأخير البيان على خلاف ما هو ظاهر الكلام. إذا كان مطلق تأخير البيان والسكوت عن الحكم في موضوع يبتلي به الناس كان قبيحا، حينئذ هذا الكلام يكون تاما. فإننا على كل حال بمجيء البيان بمجيء العمل وقت العمل ولم يكن هناك بيان، نستكشف أن المتكلم حينئذ لو كان له شيء على خلاف هذا العمل الذي يقع خارجه إذن كان قد خالف القاعدة العقلية، والقاعدة العقلية لا إلا أن هذا لا موجب له. قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يكون فيما لو فرض أن هناك موقفا معينا يعمله المكلف استنادا إلى حجة، حينئذ نقول لو كان المراد الواقعي خلاف هذه الحجة لكان ينبغي أن يبين، فإذا لم يبين قد أوقع المكلف مثلا في خلاف الواقع لحجية ذاك تلك القاعدة والأصل الأولي. وهذا يعني أن التمسك بإصالة عدم القرينة وضمها إلى قانون عدم البيان فرع أن يكون شيء حجة في المرتبة السابقة في حق المكلف يعمل به ويكون على خلاف الواقع، بحيث لو لم يبين كان قد أوقعه في خلاف الواقع ويقنق تأخير البيان. وهذا يعني أن التمسك بإصالة عدم القرينة حتى بناء على قبح تأخير البيان يتوقف على حجية الظهور في المرتبة السابقة، فلا بد أن يكون ذاك الظهور حجة لكي يلزم من عدم ذكر من تأخير البيان وعدم ذكر القرينة مع كون الواقع على طبق القرينة لا على طبق الظهور الأمر القبيح. إذن فإصالة عدم القرينة هنا تتوقف على إصالة الظهور أيضا. صحيح لو قبلنا قاعدة فتح العقاب بلا بيان سوف نستطيع أن نثبت إرادته للظهور بالقطع بعد إجراء إصالة عدم القرينة، لكن هذا لا يعني عدم حجية الظهور. نثبت إرادته للظهور بالقاطع في طول حجية الظهور، فالظهور حجة نحتاج إلى حجيتها أيضا حجيته، ثم نقول وبعد أن كان الظهور حجة حينئذ يلزم من عدم ذكر القرينة ولو بالمحرز بإصادة عدم القرينة مع مجيء وقت البيان الوقوع في القبيح، إذن لابد أن يكون مراده ما هو الظاهر يقينا، فيحصل لنا يقين، لكن حصول هذا اليقين في طول حجية الظهور. فما إذا قلنا بأن الظهور ليس بحجة فلا يحصل هذا اليقين. فهذا الذي صنعه المحقق العراقي غايته أنه يثبت لنا أننا بقاء نستغني عن حجية الظهور، لكن حدوثا لا نستغني عن حجية الظهور، يعني لا يلغي
ولا يرجع إصالة الظهور دائما إلى إصالة عدد قليلة، وإنما يعني أنه الذي يكون في يأتي بعد وقوع بعد مجيء وقت العمل حين والظهور حجة في المرتبة السابقة، حينئذ يستطيع أن يثبت إرادة المتكلم للعموم بالقطع واليقين بإجراء إصالة عدد قليلة في طول عدد قليلة، حينئذ لا يحتمل أن يكون هذا المكلف هذا المتكلم لا يريد ما هو الظاهر، وإلا لازم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. إذن فهذا لا يستطيع هذا البيان أن ينقح مدعى الشيخ من الاستغناء عن إصالة الظهور ورجوع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة. إذن فكلام الشيخ ليس له وجه فني، وهذا أيضا الكلام الكلام في الجهة الثانية الكلام في الجهة الرابعة إن شاء الله.
التفصيل قد يستدل عليه من ناحية الكبرى بأن يقال أنه كبرويا الظهور الذي يكون موضوعا للحجية عند العقلاء السيرة العقلائية إنما هو الظهور الحاصل للمشافة، الظهور الحاصل للمحصول بالإفهام، لا الظهور الحاصل من الكلام لكل أحد. فيدعى أخذ قيد على زائد على أصل الظهور، وهو أن الظهورين بغير يكون للمشافة ومن قصد إفهامه ما يستظهره من قصد ما يقصد إفهامه يكون موضوع للحجية لا مطلق ما يستظهر. وبهذا يرجع هذا الوجه إلى وجه كبروي إلى أخذ قيد في الكبرى حجية الظهور. وأخرى يقرب كلام صاحب القوانين تفصيله تقريبا صغروي، وأن يقال أن الحجية موضوعها الظهور لكن غير المقصود بالإفهام أو غير المشافة لا يحصل له هذا الظهور، لأن الظهور على ما تقدم يراد به الظهور التصديقي، والظهور التصديقي فرع أن تلحظ تمام القرائن والخصوصيات التي يحتمل أن تكون مدحوظة للمتكلم ومعتمدا عليها من قبله في مقام الإفهام وفي مقام تفهيم المخاطب وغير المخاطب، حيث أنه لم يكن مشافها وفي مقام لم يكن المتكلم في مقام تفهيمه، إذن لا يمكن أن يحصل له هذا الظهور. إذ تارة يكون باعتبار أنه يحتمل وجود قرينة، واحتمال وجود القرينة تارة يكون من باب أنه كانت قرينة من باب أن المتكلم لم ينصب القرينة غفلة، هذا أمر منفي في حق غير المشافه والمشافه، لأن احتمال إرادة خلاف الظاهر
من ناحية الغفلة عن القرينة منفية على كل حال، لكن يوجد احتمال إرادة خلاف القاهر من ناحية قرينة خاصة بين المشافه والمتكلم، بين المقصود بالإفهام والمتكلم، بحيث تلك القرينة لو كان هذا الإنسان غير المقصود بالإفهام مطلعا عليها لتغير الظروف. وهذا لا يمكن نفيه بإصالة عدم الغفلة، ليس من شره عبارة عن احتمال الغفلة وعدم نصب القرينة من قبل المتكلم غفلة. إذن هذا الاحتمال في حق غير المشافه وغير المقصود وارد، لكن في حق المشافه وغير المقصود غير وارد، فيكون الظهور في حقه فعليا منعقدا، لكن في حق غير المشافه وغير المقصود غير منعقدا، إذ يحتمل وجود شيء رمز خاص أو قرينة حالية أو مقالية خاصة كانت هذه القرينة هي السبب.
بس كان نقلها المشافه
مع قطع النظر عن النقل، وكان هناك رمز خاص بين المتكلم وبين المقصود الإفهام. هذا أيضا تقريبا آخر لكلام القائل بهذا التفصيل، فكلام القائل بالتفصيل قد يرجع إلى نكتة إلى تفصيل كبروي كما هو على الوجه الأول، وقد لا يرجع إلى تفصيل بناء على الوجه الثاني. لا يرجع هذا الكلام إلى تفصيل، بل يكون بحسب الحقيقة بيان أن موضوع الحجية إنما هو ظهور التصديق، وظهور التصديق لا يحصل إلا مع ملاحظة تمام ما يمكن قرينيته ويحتمل دخله في مقام اقتناص المراد وفهم المراد من كلام المتكلم. وغير المشافه لا يمكن أن يحصي وأن يدفع كل احتمالات القرينة أو القرينية بخلاف المقصود بالإفهام أو المشافه، فإنه يمكنه أن ينفي تمام هذه الاحتمالات، فلا يمكن أن ينعقد أن يتم الظهور التصديقي في حق غير المشافه. وبهذا بحسب الحقيقة هذا التفصيل لا يكون تفصيلا، بل يكون لا يكون تفصيلا في حجة الظهور كبرويا، بل يكون بيانا لأن الظهور الذي هو موضوع الحجية لا يكون ثابتا في مثل هذه الموارد. من باب التخصص وارتفاع موضوع الحجية، لا أن موضوع الحجية موجود لكن قيده مثلا غير موجود. وذكر في مقام الجواب عن هذا التفصيل بكلا تقريبيه وكلا وجهيه بأنه إصالة الظهور أصل عقلائي مستقل عن إصالة عدم الغفلة وإصالة عدم القرينة التي ترجع إلى إصالة عدم الغفلة. قيل بأن إصالة الظهور لو كانت راجعة إلى إصالة الغفلة عن القرينة واحتمال عدم وصول القرينة، فقد يقال إصالة الغفلة عن القرينة في حق المشافه يجري، أما غير المشافه كيف يمكنه أن يحرز عدم القرينة؟ لأن مناشئ واحتمالات الغفلة عن القرينة في حقه ليست منحصرة في الغفلة، بل لعله بعضها ناشئ من عدم حضوره في مجلس المشافهة ومجلس المخاطبة، ولو كان حاضرا لما كان يغفل عن هذه القرينة. لو كان إصالة الظهور مرجعه إلى إصالة عدم الغفلة ونحو ذلك العقلائية، حينئذ من كان من المعقول التفصيل بين المشافه وغير المشافه، لأن المشافه احتمالات الغفلة في حقه محصورة في السهو، والغفلة يعني احتمال عدم اطلاعه على القرينة محصور عنده في الغفلة والسهو، وحينئذ وهذا منفي بالأصل. وأما غير المشافه يوجد هناك منشأ آخر لهذا الاحتمال في حقه. وأما إذا قلنا أن إصالة الظهور أصل مستقل، موضوع هو نفس ظهور حال المتكلم أو كلام المتكلم، هذا كل ما كان ظاهر حال المتكلم أنه يريد هذا المعنى، هذا الظاهر يكون حجة. وهذا الظهور إذا كان أصلا مستقلا، حينئذ لا يختلف حاله بين المشافه وغير المشافه بعد فرض عدم وجود قيد في كبرى حجة الظهور زائدا على أصل الظهور. هذا الكلام
قد يفيد في دفع الوجه الأول ولا يفيد في دفع الوجه الثاني، إلا بناء على أن إصالة الظهور يراد به إصالة الحقيقة تعبدا. لو كان المقصود بإصالة الظهور إصالة الحقيقة تعبدا، يعني كان إصالة الظهور أصلا تعبدية، قلنا بأن كما إذا قلنا مثلا بأن إصالة عدم القرينة أصلا تعبدي كما ذهب إليه البعض، وحينئذ نقول احتمال وجود قرينة أخرى قرينة على خلاف الظاهر هذا الاحتمال منفي بأصالة عدم القرينة التعبدية، وبذلك نحرز الظهور ونعمل به، والظهور موضوع للحجية بلا أي قيد. وأما إذا فرض أن إصالة عدم القرينة التعبدية ليست موجودة لدينا، إنما لا بد من أن ترجع إصالة عدم القرينة إلى كاشف من الكواشف، إذن هو موضوع الحجية والظهور التصديقي، إذن فلا بد لنا من كاشف عن محرز عن أن الظهور التصديقي لكلام المتكلم كان هو هذا المعنى، وهذا لا يمكن لغير المشافه لغير المخاطب أو لغير المقصود بالإفهام أن ينقحه، فإن الذي يمكنه أن يجريه إنما هو إصالة عدم الغفل عن ذكر القرينة، هذا يمكنه أن يجريه، إلا أن هذا ينفي أحد الاحتمالين من ناحية في ناحية الظهور، يبقى احتمال عدم الظهور من ناحية قرينة لكونه غير حاضر مجلس التخاطب لا يعلم بها، بحيث لو كان حاضرا في مجلس التخاطب كان يعلم بتلك القرينة ويلتفت يتغير الظهور عندما يعين الدين، أو لو كان مقصودا بالإفهام من هذا الخطاب من شخص هذا الخطاب لتغير حينئذ فهمه بتلك القرينة. إذن فسوف يكون هذا الاحتمال موجبا بحسب النتيجة بعد أن نرجع إصالة عدم القرينة إلى إما إصالة عدم الغفلة أو إلى أي محرز من محرزات الظهور، يرجع حينئذ مع فرض عدم جرياني مع فرض وجود احتمال لقرينة يغير الظهور لا تنتفي بإصالة عدم الغفلة، قرينة ينشأ من عدم حضور مجلس الخطاب أو من عدم كونه مقصودا بالإفهام، حينئذ هذا يؤدي إلى الشك في صغر الحجية وأن الظهور لا يحرز لغير المقصود بالإفهام، المقصود بالإفهام أو المشافة يحرز الظهور إحرازا بعضه بالوجدان وبعضه بالتعبد، احتمال الغفلة بإصالة عن القرينة ينفيه بإصالة عدم القرينة عدم الغفلة العامة، احتمال القرينة احتمال اختفاء القرينة عليه من غير ناحية الغفلة أيضا منفي وجدانا بحضوره في مجلس التخاطب، فلو كان هناك قرينة من غير ناحية الغفلة لكان يطلع عليها، إذن فهو يستطيع أن يحرز الظهور، وهكذا مثلا المقصود بالإفهام، أما غير الحاضر غير المشافه وغير المقصود بالإفهام غاية ما يستطيع أن ينفي الاحتمال الأول للقرينة فيحرز الظهور من ناحية عدم القرينة من الناحية الأولى، أما إحراز الظهور من ناحية احتمال خفاء القرينة التي لم تخف عليه غفلة خفيت عليه لعدم حضوره بين يدي المتكلم أو لعدم كونه مقصودا بالإفهام، هذا كيف ينفي؟ لا يستطيع أن ينفيه إلا إذا أرجعنا إصالة عدم القرينة إلى أصل تعبدي، إلى أصل تعبدي، وقلنا بإصالة الحقيقة التعبدية، وكلاهما تقدم في البحث السابق لا يمكن تطوله، ليس لدينا لا إصالة الحقيقة التعبدية كما يقول السيد المنتظى، ولهذا لم يقبل المشهور أيضا إجراء إصالة الحقيقة في موارد قرينية الموجود، لا في موارد احتمال القرينة ولا إصالة عدم القرينة التعبدية أيضا تأمى، وما تقدم أن العقلاء ليست من إصالات وقواعد تعبدية صرفة، كل قاعدة عقلائية لا بد أن ترجع إلى كاشف إلى ظهور مقالي أو حالي تصديقي كاشف عن ذلك درجة من درجات الكشف التي يعتبرها العقلاء، إذن فإصالة عدم القرينة بهذا النحو لا يمكن يجريها، لا يفيد في إحراز الظهور في حق غير المشافة. من هنا لا بد من بحث مستأنف في أنه كيف يمكن أن نحرز الظهور في حق غير المشافة أو غير المقصود بالإفهام،
طبعا بين عنواني المشافه والمقصود بالإفهام يمكن أن يكون بالدقة عموم الوجه، وإن كان قد يكون المستظهر من كلمات المحقق الأمي إرادة معنى واحد منهما معا، يعني قد يريد من التعبير التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، التفصيل بين المشافه وبين غير المشافه، لكن بالدقة بينهما فرق، وليس أحدهما يساوق الآخر. المشافه يعني الذي يكون حاضرا مجلس المخاطبة ويكون الخطاب مثلا كخطاب موجها إليه، لكن قد لا يكون هو مقصودا بالإفهام، يكون المقصود بالإفهام بعض الناس الجالسين في مجلس الخطاب من قبيل بعض موارد التقية مثلا، الذي يكون المتكلم يقصد إفهام بعض دون بعض، وبعض موارد الرمز في مقام التكلم، أو من قبيل ما إذا كان المخاطب إنسانا فقط خاطبه المتكلم من أجل أن ينقل هذا الكلام إلى شخص آخر، ليس هو المقصود أن يفهم هذا الخطاب، وإنما استخدم كناقل فقط، كما إذا حمله رسالة مثلا، نظير حمل الرسالة باعتبار أن هذا الإنسان يحفظ، فحفظه الكلام وقاله انقل هذا الكلام إلى فلان، فهو المخاطب والمشافر، لكن ليس هو المقصود بالإفهام، المقصود أن ينقل هذا الكلام إلى ذلك الإنسان الآخر الذي هو المقصود، فهنا يكون مشافها ولا يكون مقصودا بالإفهام، هو المقصود بالإفهام أيضا قد لا يكون مخاطبا، فبينهما وقد يكونان معا، يعني شخص هم مشافة وهم يقصد إفهامه، فبين العنوانين حينئذ فرق من هذه الناحية للدقة، بينهما عموم من الوجه، كما أنه في حق المقصود بالإفهام قد يقال أنه المقصود بالإفهام تفهيمه من الكلام، نفس كون المتكلم يقصد إفهامه هذا يشكل قرينة عقلية ودلالة عقلية على أنه ما يفهمه من الكلام هو تمام مراده، لأن المفروض أنه مقصود إفهامه، فرض أنه يقصد إفهامه ويقصد إفهامه تمام مرامه ومراده، هذا بنفسه فرض هذا القصد يدل لا محالة دلالة عقلية دلالة التزامية على أنه هذا الإنسان تمام ما يفهمه وما ينقله إليه المتكلم بواسطة أو بلا واسطة هو تمام مرامه، فهو لا يريد خلاف ذلك، إذ لو كان مريدا لخلافه إذن لزم نقض غرضه، وهو أنه لم يفهمه، مع أن المفروض أنه يقصد إفهامه لتمام مراده ومرامه. ففي حق المقصود بالإفهام يكون كشف إرادة المتكلم لما هو ظاهر الكلام الذي يفهمه المقصود بالإفهام، قد لا يحتاج إلى إصالة الظهور في بعض الموارد، قد يكون من باب دلالة نقض الغرض ودلالة الدلالة العقلية، لأنه حيث أنه مقصود بالإفهام، فلو كان مقصود المتكلم غير ما فهمه المقصود بالإفهام لبين بشكل آخر، إذن يكون هذا خلاف كونه يقصد إفهامه خلاف غرضه بحسب الحقيقة، وهذا يشكل دلالة عقلية التزامية على أن ما فهمه هو تمام الكلام. هذا فرق بين المقصود بالإفهام غيرها، يعني هذه النكتة موجودة في المقصود بالإفهام وغير موجود في المشافه غير المقصود بالإفهام، المشافه الذي قد يقع مشافها قد يصبح مشافها لأنه هو أيضا حاضر مع زرارة في بين يدي الإمام، بس الإمام لا يريد أن يفهمه، يريد أن يتكلم مع زرارة، هذا أيضا يفهم ويخاطب بالخطاب بحسب المجلس التخاطب، أو من يخاطب من أجل أن ينقل الكلام فقط مجرد ناقل وحامل للكلام إلى شخص آخر هو مقصود بالإفهام في مثل هذه الموارد، الدليل النقطة العقلية التي أشرنا إليها لا تكون تامة، وهذا أيضا يبين على أن بين العنوانين فرق ثبوتي أيضا بين عنوان مقصود بالإفهام وعنوان المشافة. فحينئذ لا بد أن يلحظ أن المحقق الأمي الذي فصل ينظر إلى أي
عنوانين، هل ينظر إلى عنوان المشافه وغير المشافه؟ يعني يكون تفصيله هو أن الخطاب في حق غير من يكون حاضرا في مجلس التخاطب ليس حجة باعتبار مثلا ولو باعتبار الوجه الصوروي المتقدم، احتمال وجود قرائن هنالك تلك القرائن تكون منتفية، تكون غير محسوسة لغير المخاطب لأنه لم يحضر، لا لأنه لا للغفلة حتى يقال إصالة عدم الغفلة تكون منفية. أو أنه يريد المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، وأن من يقصد إفهامه بحسب الحقيقة يكون له لأنه مقصود بالإفهام، إذن فينعقد دلالة اقتضائية عقلية لكلام المتكلم مع مثل هذا الإنسان على أنه يريد ظاهر الكلام، هو إلا لزم نحو القرار ينظر إلى النقطة الثانية، وبين النقطتين فرق أن ينظر إلى النقطة الأولى أو ينظر إلى النقطة الثانية. ومن هنا ينبغي تفصيل النقطتين أحدهما على الأخرى. إذا كان ناظراً إلى النقطة الأولى يعني أراد أن يقول أن غير المشافه يعني غير المخاطب لو كان حاضراً في مجلس التخاطب لعله التفت إلى بعض القرائن والخصوصيات التي تكون هذه القرائن والخصوصيات محسوسة غير مغفول عنها لمن حضر مجلس التخاطب بخلاف من كان خارج مجلس التخاطب. إذا كان ناظرا إلى هذه النقطة، هذه النقطة حينئذ جوابها واضح، وهو أن المخاطب وغير المخاطب من هذه الناحية على حد واحد، بمعنى أن احتمال القرينة اختفاء القرينة من ناحية الغفلة منفية في حقهما معا بإساءة عدم، احتمال القرينة اختفاء القرينة على غير المخاطب من ناحية وجود شيء في مجلس التخاطب، وهذا الشيء الذي كان موجودا في مجلس التخاطب يلحظه الحاضر لا يلحظه غير الحاضر، هذا منفي. كما قال الشيخ وقلنا فيما سبق بالشهادة السلبية التي أشرنا إليها فيما سبق، فإننا قلنا أن المتكلم حينما ينقل كلام الراوي حينما ينقل كلام المتكلم أمين في نقل كل خصوصية وقرينة تكون دخيلة في تغيير الظهور، بحيث لو كان لو لم تذكر تلك القرينة لتغير الظهور ظهور التصديق للكلام. هذا هو مقتضى تعهد وأمانة الراوي في مقام النقل الذي سميناه بما سبق بالشهادة السلبية، وهذه الشهادة السكوتية للراوي هذه الشهادة تكون بحسب الحقيقة حجة وكاشفة كشفا وقضائيا من باب كاشفية الشهادة عن عدم وجود قرينة غير على مغيرة للمعنى إلا نحو قرائن أشرنا فيما سبق تلك القرائن التي لا يوجد تعهد من الراوي بنقلها باعتبارها قرائن نوعية وقرائن كلية قبل الارتكازات والسير والقرائن الكلية العامة لا يوجد هناك تعهد بالنقل. القرائن المحسوسة إن صح هذا التعبير كل قرينة لفظية أو حالية أو مقامية أو مجلسية محسوسة ليست تراجع إلى النقاط الكلية النوعية المركوزة في الأذهان والتي لا يتحمل الراوي نقلها وبيانها بل يفترض ثبوتها للمنقول إليه أيضا غير تلك القرائن الأخرى يوجد تعهد من قبل الراوي بالنقل، فيكون حينئذ سكوت الراوي عن نقله دليلا على أن هذه القرائن لم تكن موجودة. هذا تمام القرائن التي توجد في مجلس المخاطبة، لا يوجد على أكثر من ذلك قرينة في مجلس المخاطبة. إذن فالتفصيل بين المخاطب وغير المخاطب جوابه هذا الجواب، أن هذا التفصيل لا وجه له لأن احتمال اختفاء القرينة من ناحية الغفلة مشترك بينهما ومنفي بإصالة عدم الغفلة العامة القبائية، واحتمال الاختفاء من ناحية قرينة لو كان هذا الإنسان المكلف موجودا في مجلس التخاطب لم يكن يغفل عنها هذا منفي، القرينة غير المغفول عنها منفي بشهادة الراوي بشهادة بتعهد الراوي الذي ينقل مجلس التخاطب أنه ينقل تمام القرائن المؤثرة في مقام فاستظهار في مقام الاستظهار وفهم المراد من كلام المتكلم في مجلس المخاطبة. فإذا لم يذكر شيئا فضلاً عما إذا نقل بالمعنى الذي يكون حينئذ أوضح في أنه هذا كل فهمه واستظهاره لمجلس التخاطب، إذن يكون هذا حجة في أن ذاك الظهور التصديقي الذي يكون موجودا في مجلس التخاطب من غير ناحية الغفلة هو هذا الظهور، لا وبذلك قد أحرز موضوع الوجودية هو الظهور التصديقي من غير فرق بين المخاطب وبين غير المخاطب. إذن فهذا التفصيل بهذا المعنى حله اتضح من النقطة المتقدمة فيما سبق. وأما التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، والذي من المضمون قويا أن مقصود المخاطب القومي أيضا هذا المعنى لا المعنى الأول، لا المخاطب والمشافهة وغير المشافهة، وإنما ذكر المشافهة لأن المشافهة غالبا يكون مقصودا بالإفهام. حينئذ هنا قلنا نكتة هذا الشيء أنه لكون هذا الإنسان مقصود بالإفهام، حينئذ لو كان مقصوده خلاف الظاهر للزم منه نقض القرار. تلك النكتة العقلية الدلالة الاقتضائية العقلية والتي غير موجودة في حق غير المقصود. هذا الكلام أجاب عليه سيد الشهيد قدس سره، ولعل هذا أيضا هو مقصود الجواب الذي بيّنه المحققون الآخرون، أن وجود دلالة عقلية في حق المقصود بالإفهام لا يمنع من حجية ظهور حالي في حال المتكلم، فإن المتكلم احتمال إرادة خلاف الظاهر في حقه له مناشئ عديدة كما اتضح ما سبق. منشأ أنه يريد خلاف الظاهر وقد غفل عن نصب القرين، هذا الذي قلنا أنه ينفي إصالة عدم القرين. منشأ آخر أنه يريد الإجمال والإبهام، أنه لا يريد الإفهام يريد الإجمال والإبهام، وهذا في حق المقصود بالمخاطبة مقصود بالإفهام غير موجود، لأن خلف قوله يقصد الإفهام، لكن في حق غيره قد يريد الإبهام والإبهام. هذا أيضا منشأ، هذا المنشأ يختص بغير المقصود بالإفهام، يعني يمكن أن يختص بغير المقصود بالإفهام باعتبار النقطة العقلية الاقتضائية التي أشرنا إليها. منشأ آخر أنه يكون معتمدا على قرائن منفصلة، هذه القرائن المنفصلة وصلت للمقصود بالإفهام ولم تصل لغير المقصود بالإفهام لكون ذاك مقصودا بالإفهام، هذا أيضا احتمال ثالث. احتمال رابع أن يكون هناك رمز خاص وتواضع خاص ولغة خاصة خلاف الطريقة العامة بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام غير موجودا في حق غير المقصود، كما في باب المخاطبة بين أصحاب العلوم الخاصة والصناعات الخاصة، فإنهم حينما يتخاطبون باصطلاحات ذلك الفن، والذي قد يكون غيره يفهم منه معنى آخر غير ذلك المعنى، ولكن هو على المعنى الذي يفهمه ليس حجة، لأنه يقصد اللغة الخاصة ولغة الفن الخاص والعلم الخاص والحرفة الخاصة التي يتعامل بها مع من يقصد الفن. وهذه الاحتمالات الثلاثة كلها يختلف حالها في حق المقصود بالإفهام عن حق غير المقصود باعتبار النقطة التي أشرنا إليها، لأن المقصود بالإفهام يقصد إفهامه، فنفس اقتضاء قصد إفهامه أنه ما يفهمه يكون هو اللغة التي يريدها، ما يفهمه يكون هو أيضا تمام القرينة التي بينها، وما يفهمه يكون مقصودا بالإفهام لا يقصد الإجمال والإيهام، خلف كونه يقصد ويتوخى إفهامه. إذن فهذه الاحتمالات والمناشئ الثلاثة تكون حينئذ يختلف حال المقصود بالإفهام عن غير المقصود بالإفهام، احتمالات لا تجري في حق المقصود بالإفهام، تنفيه الدلالة الاقتضائية العقلية التي أشرنا إليها في حق المقصود بالإفهام، ولا تنفيه مثل هذه الدلالة في حق غير المقصود. وهذا هو الذي قلنا أن نكتة المقصود بالإفهام يختلف عن نكتة المشافهة وغير المشافهة. هذه الاحتمالات المشافهة وغير المشافهة، المشافهة غير المقصود بالإفهام حاله فيها حال غير المشافهة غير المقصود بالإفهام، ولهذا بهذا تختص بالمقصود المبين، يعني تختص بأن يكون التفصيل بهذا النحو، تقتضي أن يكون التفصيل تفصيلا بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، سواء كان مشافها أو لم يكن. إلا أنهم هكذا قالوا، ذكروا أن هذه الاحتمالات منفية بحسب الحقيقة بأصل عقلائي يرجع إلى باب الظهور، بإصالة الظهور تكون منفية. أما الأول وهو أنه يقصد الإيهام والإجماع، هذا منفي بظاهر حال كل متكلم، أنه عندما يتكلم بكلام لا يقصد الإبهام. الإبهام والإجمال أمر قد يقع نادرا، لكنه خلاف ظاهر حال المتكلم. نفس مقام التكلم مقام يقتضي أن يكون المتكلم بصدد البيان لا بصدد الإيهام، لأن الكلام يعني البيان، المشافهة أو الكلام يعني البيان، فإذا صار بصدد البيان ظاهر حاله أنه يريد البيان لا أنه يريد الإجمال، يريد الإيهام ويريد عدم البيان، وإلا لماذا تكلم؟ الذي لا يريد البيان لا يتكلم عادة، لا أنه يتكلم، فينعقد لنفس كلامه وتكلمه ظهور حالي، وهذا الظهور من الظهورات الحالية التي تكون مشهورة لأدلة يعني لكبرى حجة الظهور عن العقلاء. فالعقلاء يقولون ظاهر تكلمك أنك تريد البيان، وهذا البيان حجة. هذا الذي ينفي الاحتمال الأول في حق غير المقصود بالإفهام. صحيحا المقصود بالإفهام يكون له دليلات، دليل هو دلالة الاقتضاء وهو الدلالة العقلية، ودليل آخر هذا الظهور الحالي. غير المقصود بالإفهام له دلالة واحدة وكاشف واحد وهو هذا الظهور الحالي. إذن فيوجد الظهور الحالي يكون حجة في نفي الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة التي قلنا لا تجري في حق المقصود بالإفهام وتجري في حق غيره، هو أنه يقصد البيان لكن من هذا الكلام ومن القرينة المنفصلة، والتي قد تكون هذه القرينة المنفصلة غير واصلة لغير المقصود بالإفهام. المقصود بالإفهام له هذه القرينة المنفصلة. هذا أيضا منفي بظهور حالي آخر، وهو ظهور حال المتكلم أن يبين مرامه بشخص خطابه لا بمجموع خطاباته وكلماته إلى آخر العمر. صحيحا أن الخطابات والقرائن المنفصلة طريقة أيضا قد يعتمدها العرف، لكن اعتمادا ثانويا لا اعتمادا أوليا وأصليا، يعني مقتضى الطبع الأولي والظاهر الأولي أن المتكلم حينما يتكلم بشيء ويريد أن يبين مطلبا يريد أن يبين تمام ما يرتبط بهذا الحكم الواحد بشخص هذا الخطاب، لا بخطابات مجزأة تأتي بعضها فيما بعد. فالظهور الحالي في أن تمام المرام عبارة عن ما يفهمه شخص الخطاب من الظهور التصديقي، هذا الظهور يكون محفوظا. ولهذا قلنا فيما سبق أن إصالة عدم القرينة المنفصلة ترجع إلى إصالة الظهور، نقطة الرجوع إلى إصالة الظهور وهذا أن ظاهر حال المتكلم أن تمام ما هو مراده وجعله وحكمه موضوعا و محمولا بلحاظ هذا الحكم يبينه بشخص هذا الخطاب، لا أنه يتدرج في مقام بيانه بالتدرج في مقام بيان الأحكام المتعددة الأخرى معقول، أما التدرج في مقام بيان حدود حكم واحد هذا خلاف الأصل العرفي وخلاف الطبع الأولي للعقلاء. إذن فالظهور الحالي في أن ما يفهمه شخص الخطاب فيما يرجع إلى شخص هذا الحكم، هذا الظهور الحالي يتحقق له، هذا الظهور التصديقي موجود وهو أيضا الظهور الحالي. هذا ينفي بحسب الحقيقة احتمال وجود قرينة منفصلة وكاشفية وأيضا كاشفية نفس الظهور. هذا تحليل للظهورات الحالية بحسب الحقيقة التي تحتف بحال المتكلم بما هو متكلم. فهذا الاحتمال الثاني الموجود في حق غير المقصود بالإفهام وغير الموجود في حق المقصود بالإفهام أيضا يوجد له كاشف، يعني نفيه كاشف عقلائي، وهو ظهور حال المتكلم. الاحتمال الثالث وهو أن يكون هناك رمز خاص بين المتكلم وبين السامع وبين المقصود بالإفهام، وهذا الرمز الخاص الحالة الخاصة والاصطلاح الخاص والرمز الخاص غير موجود في حق، لعله غير موجود في حق من لم يقصد إفهامه. فالمقصود بالإفهام لأنه مطلع على ذلك على تمام الرمز ما يفهمه يكون حجة لا محالة عليه، أو يكون هو تمام مرامه بالدلالة الاقتضاء التي أشرنا إليها. لكن غير المفهوم غير المقصود بالإفهام يفهم من الكلام شيئا، لكن لعل هذا الفهم فهم عام، والمتكلم كان يريد الفهم الإصطلاحي الخاص الذي لا يفهمه إلا المقصود بالإفهام. هذه نكتة قد يذكرها فيما بعد في التفصيل الثالث الأخباري الذين فصلوا الحجية بين ظهورات الكتاب الكريم وبين سائر الظهور. أحد الكلمات التي ذكروها هو هذا الكلام، أن هذا الخطاب أن الظهور في الآيات القرآنية حيث أن المخاطب بها من خوطب به إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم والأمهات، فما يفهمه من خوطب به يكون حجة، لا ما يفهمه عموم الناس، ما يفهمه من خوطب به لعله بحسب خصوصياتهم والنقاط التي تكون موجودة لديهم والامتيازات الخاصة والفهم الخاص لهم لعله يختلف عن هذا الذي يفهمه الآخر. هذا الاحتمال أيضا يكون منفيا بظهور حالي، وهو ظاهر حال كل متكلم بلغة من اللغات أنه يتبع في مقام التفهيم والتفهم الاقتضاءات العامة والنوعية لتلك اللغة، يعني الطريقة العرفية والعامة يتبعها في مقام المحاورة، لا أنه له طريقة خاصة رمزية بينه وبين من خوطب به، بينه وبين من قصد مثلا إفهامه. إذن فإذا كان لكلامه ظهور عرفي عام، هذا الظهور العرفي العام ما لم يكن هناك إحراز بخلافه، هذا الظهور العرفي العام يكون حجة، يعني ظاهر حاله أنه يمشي حسب الطريقة العقلائية العامة لا حسب طريقة خاصة، إلا في مورد ينظر قرينة على أنه هنا يتكلم بلغة أهل الفن، يتكلم بلغة علم الوصول مثلا، لكي لا يستظهر من كلامه يحمل كلامه على المعنى اللغوي العام، فحينما يقال حكومة يريد الحكومة في علم الوصول، لا يريد الحكومة بمعنى الدولة، إنما يصطلح لأنه يتكلم في مجلس بحث الوصول. حينئذ الإنسان العرفي الآن حينما يسمع أستاذ الوصول يتكلم بالحكومة والورود يتصور أنه يريد الحكومة بمعنى الدولة الحكومة السياسية، بينما لا يريد الوصول حينما يقول حكومة الحكومة، يريد الحكومة الإصطلاحية التي بينها وبين ذاك المعنى بون بعيد وفرق واضح. إذا لم تكن قرينة على فصول على وجود إصطلاح خاص أو رمز خاص، ظاهر كل متكلم يتكلم بكلام أنه يمشي حسب الطريقة العرفية العامة، وهذا الظهور الحالي أيضا كاشف عن هذا الظهور، محرز بهذا الظهور. إذن هذه الاحتمالات الثلاثة التي تختلف، يختلف حال المقصود بالإفهام عن غير المقصود بالإفهام، ننفي في حق غير المقصود بالإفهام بكاشف عقلائي وهو الظهور الحالي للمتكلم بما هو متكلم ضمن الأوضاع العرفية واللغوية العامة، كل الاحتمالات الثلاثة تكون منفية بهذا الناحية. نعم المقصود بالإفهام يكون له نافيان هذه القاعدة، أو يكون له ناف آخر أوضح من هذا، وهو أنه لكونه مقصود بالإفهام فلو لو لم يرد ما يفهمه هذا المقصود بالإفهام لكان نقض غرضه، إذن فقد يحصل له اطمئنان أو جزم بهذا أن هذا الذي يفهمه هو أيضا موضوع، هو أيضا تمام مرامة، مضافا إلى أن ما يفهمه على كل حال محرز للظهور ولإصالة حجية الظهور، ولا يوجد فيه احتمال آخر يكون موجبا لاحتمال مغايرة الظهور التصديقي في حقه. فهم ما يستظهره يكون قطعا موضوعا لحجة الظهور، وهم قد يستغني في أكثر الموارد من حجية الظهور بالدلالة الاقتضائية التي أشرنا إليها، إلا أن هذا لا يعني أن الذي ليست له هذه الدلالة الاقتضائية لا يكون له في حقه أصل عقلائي محرز للظهور التصديقي، وهو هذا الظهور الحالي التي أشرنا إليه. فهذه الاحتمالات الثلاثة لمخالفة الظهور التي هي مخصوصة بغير المقصود بالإفهام، في حق غير المقصود بالإفهام أيضا يوجد كاشف نافع عنه ومحرز بالتالي للظهور التصديقي، وهو الظهور الحالي التي أشير إليه في الاحتمالات الثلاثة. بهذا الظهور الحالي نحرز بهذا الظهور الحالي نحرز الظهور التصديقي، يعني لكون المتكلم ظاهر حاله أنه لا يشذ عن الطريقة العرفية في مقام التفهيم والمحاورة، إذن نحرز هذا ظهور حالي حجة كاشف حجة، نحرز أنه قصد بهذا الخطاب إفهام العموم مثلا لأنه عام ولم ينصب قرينة على الخصوص، أو مثلا قصد الإفهام لم يقصد الإجمال والإبهام وهكذا، أو قصد العموم ولم يقصد الخصوص اعتمادا على قرينة منفصلة لأن اعتماد القرينة منفصلة وإن كان ممكنا ومعقولا بل واقعا أيضا لكنه خلاف الطبع الأولي خلاف الظاهر، فيكون الظهور الحالي بالتالي منقحا لموضوع ظهور الكلام وكاشفا عن ظهور الكلام. هذا ثم يبقى احتمالان يختصان مشتركان بين المقصود بالإفهام وغير المقصود، أحدهما احتمال الغفلة الذي قلنا هذا يجري في إصالة عن الغفلة العامة ولا فرق فيه بين المشافه وغير المشافه والمقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، ويوجد احتمال التقطيع احتمال السقط العمدي كما في موارد التقطيع والاختفاء من لا من ناحية الغفلة من ناحية أن يكون هناك تقطيع، قلنا هذا إذا لم يكن هناك تعهد من قبل الراوي بنقله وبعدم إسقاطه لا يكون حينئذ ما يكون نافيا به، لا يوجد هناك ما يكون نافيا له فيبتلي الكلام بالإجمال أيضا من غير فرق بين المقصود الإفهام وغير المقصود الإفهام. المقصود الإفهام أيضا لو كان حامل الرسالة أو حامل الكلام قال له سمعت له كلاما آخر لكنني لوجودي ثقل في السامع لم أدري ماذا قال بعد هذه الجملة، أيضا لا يمكن المقصود الإفهام أن يستطيع أن يأخذ بالعموم حينئذ، إذ لعل ذاك الشيء الآخر الذي سأسقطه نتيجة عدم سماعه ونتيجة أي سبب من الأسباب غير ناحية الغفلة إلا على ذلك يغير هذا الظروف، فحتى المقصود بالإفهام حينما يحتمل وجود ذيل للكلام أو وجود قرينة قد أسقطت عمدا أو أسقطت جهلا لأنه لم يعلم ماذا قال يكون الكلام بالنسبة إليه أيضا مجدان، فهذان المنشآن لإرادة خلاف الظاهر مشتركان بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، وأولهما يكون فيه أصل عقلائي عام غير مربوط كما قلنا فيما سبق باب الظهورات وهو إصالة عدم الغفلة يجريها هم المقصود بالإفهام وهم غير المقصود بالإفهام، والثاني يكون فيه إجمال لهما أيضا. هذا خلاصة ما يذكره سيد الشيخ، وهذا معناه بحسب الدقة وجود ظهور عقلائي ظهور حالي كاشف عن ظهور الكلام محرز لظهور الكلام، فإن ظاهر حال المتكلم أنه لا يشد في طريقة المحاورة والتفهيم عن طريقة العرف إلا أن ينصب هناك قرينة على ذلك، وهذا يحرز أن كلامه ما هو ظاهر كلامه يفهم من ظاهر كلامه هو أيضا مراد، هذا حاصل ما ذكره، وبهذا يمكن أن يحمل كلام المشهور على هذا المطلب حينما قالوا إصالة الظهور حصل عقلائي مستقل، مقصودهم أن هناك ظهور حالي، فإن الظهور أعم من الظهور عند العقلاء أعم من الظهور اللفظي والظهور الحالي، ظهور حالي يحرز ذاك الظهور، ليس إصالة الظهور دائما منشأه احتمال الغفلة وعدم الغفلة، هذا أحد المناشئ، ويوجد منشأ آخر لإرادة خلاف الظاهر وهو مخالفة الطريقة العقلائية مثلا اعتماد القرينة المنفصلة أو إرادة الإبهام والإجمال، هذه لا ترجع إلى الغفلة وعدم الغفلة، لكن هذه أيضا توجد ظهورات حالية طولية نافية لها وهو ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم في أنه لا يشد عن الطريقة العرفية هذا الظهور يكون معتبرا، ظهور حاله في أنه لا يعتمد القرائن المنفصلة هذا الظهور يكون معتبرا في إحراز الظهور، ظهور حاله في أنه حينما يبدأ بالكلام يريد البيان لا يريد الإجمال والإيهام والإلغاز ونحو ذلك هذا الظهور أيضا يكون حجة عقلائية، ظهور حالي حجة يحرز لنا أن كلامه الذي تكلم به إذن يريد ظاهره، يحرز لنا موضوع الظهور الآخر الذي هو موضوع حجية ظهور الكلام، إذن فبهذا الظهور بحسب الحقيقة نحن نحرز هذا يعني غير المقصود بالإفهام يحرزون موضوع الحجية ويكون الحجية في حقهم تاما. أيضا هناك مناقشة أخرى ذكرها المشهور وحذفها سيد الشيخ لعله لوضوحها ولعله في كلمات المحقق
القمي أيضا نفسه إشارة إليها، وهو أنه المناقشة الصغروية، أنه لو كان المقصود من التفصيل التفصيل بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، المقصودون بالإفهام في باب الأحكام الشرعية أعم من الرواة الذين نقلوا الروايات، لأن باب الأحكام الشرعية باب بيان تعاليم الشرع لكل الناس ولكل من يسمعه، ولهذا كانوا يكلفون الرواة أن ينقلوا رواياتهم وأحاديثهم، فصغرويا كل من نقل إليه الكلام يكون بحسب الحقيقة مقصودا بالإفهام. إذن وهذا في الروايات واضح، فضلا عن الآيات التي سوف يأتي البحث عن أخباري فيه أنها جعلت تبيانا للناس ومن أجل أن يكون المخاطب بهم والمقصود بالإفهام بها تمام الناس. هذه المناقشة أيضا قد حدث هذا الشيء، فلا فرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام.